إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن المال العام حرمته عظيمة، وهو أشد حرمة من المال الخاص، وذلك لكثرة الحقوق المتعلقة به وتعدد الذمم المالكة له. وقد أنزله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزلة مال اليتيم الذي تجب رعايته وتنميته ويحرم أخذه والتفريط فيه. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد توعد من أخذ من المال العام شيئا بغير حق، قال سبحانه: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والغل هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، حتى من جاهد في سبيل الله لكنه غل من الغنيمة التي هي من المال العام فله عقوبة شديدة، حتى ولو ظن الناس أنه شهيد فالأمر ليس كذلك. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. عباد الله، تعددت صور التعدي على المال العام في واقع الناس اليوم جهلا منهم أو عمدا. ومن ذلك: الأول، المجاملة في ترصية العطاءات والمناقصات عمدا على شخص بعينه، ويوجد من بين المتقدمين من هو أفضل منه. أخرج البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ومعنى يتخوضون يعني يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. الثاني من تلك الصور الاختلاس. الاختلاس هو استيلاء الموظفين والعاملين في مكان ما على ما في أيديهم من أموال نقدية دون سند شرعي. أخرج مسلم عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، يعني إبرة، فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا لا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. الثالث، الاعتداء على الطرقات والمنشآت العامة والترع وأملاك الدولة. أخرج الطبراني في الكبير وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. الرابع: عدم إتقان العمل وإضاعة الوقت. فالمسلم لا يراقب مديره ولا رئيسه في العمل، بل يراقب الله تعالى. قال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الخامس يا عباد الله: التربح من الوظيفة بغير وجه حق، وهذا أيضا من خيانة الأمانة وإضاعة المال العام. أخرج ابن زنجويه في كتابه الأموال عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يسرج، يعني يشعل، كان يسرج عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه، يعني الخاص به. ألا فليفقه هذا الكلام من يعتبر سيارة الدولة التي خولها ليقضي بها مصالح المسلمين كأنها سيارته الخاصة، يقضي بها مآربه ومآرب زوجته وأبنائه، ومن يعتبر الخط الهاتفي في مكتبه كأنه خطه هو فيتصل منه في حاجاته الخاصة ولا يبالي. السادس يا عباد الله: إهمال المال العام وإضاعته. فكم من أموال تعرضت للنهب والسرقة والتلف بسبب إهمال الموظف المسؤول عنها. أخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار عن مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: بين أنا مع عثمان في ماله بالعالية في يوم صائف، يعني يوما حارا جدا، إذ رأى رجلا يسوق بكرين، يعني بعيرين صغيرين، وعلى الأرض مثل الفراش من الحر، فقال: ما على هذا، يعني الذي رآه، لو قام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح. ثم دنا الرجل فقال: انظر. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقلت: هذا أمير المؤمنين. فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فإذا لفح السموم، فأعاد رأسه حتى حاذاه فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: بكران من إبل الصدقة تخلفا، وقد مضى بإبل الصدقة، فأردت أن ألحقهما بالحمى، وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما. فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، هلم إلى الماء والظل نكفيك. فقال: عد إلى ظلك. فقلت: عندنا من يكفيك؟ فقال: عد إلى ظلك. فمضى. فقال عثمان: من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا. فعاد إلينا فألقى نفسه. السابع الرشوة. أخرج الشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ مرتين. الثامن الهروب والتخفي من محصل سيارات هيئة النقل العام والقطارات. التاسع السرقة، وهي أخذ مال بغير حق من حرز في خفاء. وللسرقة صور عديدة، منها سرقة الكهرباء والمياه من الدولة، بحجة أنها لا تعطي المواطن حقه كاملا، فيزين له شيطانه سوء عمله ويحلل له السرقة، ومنها سرقة الأدوية والتلاعب بها. أيها الإخوة المسلمون، سلفنا الصالح نماذج مشرقة مشرفة في كل ميدان، ولهم في حفظ المال العام وصيانته وتقوى الله فيه قصص وحكايات. فهذا عمر بن عبد العزيز كما سمعتم، إذا كان سيتكلم في أمر خاصة نفسه يشعل شمعة خاصة به. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ومع أن هذا كان حال الأمة الإسلامية فيما مضى، نزاهة وعفة وورع عن أكل مال المسلمين بغير حق، فقد تفنن أهل عصرنا هدانا الله وإياهم في التحايل على نهب المال العام والتعدي عليه. فهذا يستغل سلطات منصبه لمنفعته الشخصية، فيستخدم مرافق العمل من سيارات وأدوات لمصالحه الشخصية، ويسخر العاملين تحته لخدمة أهله وأولاده، ويجامل غيره من الصدقات. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما سمعتم، أستغفر الله، إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، يجب أن نحافظ على المصالح العامة، ويجب أن نربي أبناءنا على الكسب الطيب والعفاف والورع، ولنشكر الله تعالى عليها، فبالشكر تزيد النعم. قال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويجب أن تؤدى الأمانة، ولنحذر من التسابق والتهافت على المال العام، فما تجرأ المسلم على أخيه المسلم إلا بسبب التنافس على الدنيا وأموالها بالباطل، ونسيان الآخرة ما فيها من أجر وثواب وحساب وعقاب. وليسع المسلم لئن تكون حياته قائمة على الحلال ليكتب له القبول في الأرض والسماء، وتكتب له النجاة يوم القيامة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أيها الإخوة المسلمون، إن سبب فساد العالم تقديم الرأي على الوحي والهوى على النقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب أحد إلا لم يستفد من نور الكتاب والسنة أبدا. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقال شيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، التي يستهزئ بها السفهاء في هذا اليوم أسانيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم عند الإمام الشافعي محمد بن إدريس الإمام العالم العظيم، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. أصبحنا في يوم ورأينا يوما ورأت الأرض يوما من يعرض قول الرسول على قول فلان أو علان. فاحذروا يا عباد الله، احذروا هؤلاء الأقزام الذين يقدمون آراءهم على السنة ويقدمون عليها أقوال الرجال بل أقوال السفهاء. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا تعظيم السنة. اللهم إنا نسألك تعظيم السنة، اللهم وفقنا لتعظيم السنة، اللهم وفقنا لتعظيم السنة. اللهم من أراد هدمها وأهلها فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم انصر السنة في كل مكان، اللهم انصر السنة في كل مكان، اللهم انصر السنة وأعز أهلها في كل مكان برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يقللوا من شأن السنة، اللهم عليك بهم ومن وراءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه وزراءه وأعوانه لكل خير في مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن المال العام حرمته عظيمة، وهو أشد حرمة من المال الخاص، وذلك لكثرة الحقوق المتعلقة به وتعدد الذمم المالكة له. وقد أنزله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزلة مال اليتيم الذي تجب رعايته وتنميته ويحرم أخذه والتفريط فيه. أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد توعد من أخذ من المال العام شيئا بغير حق، قال سبحانه: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والغل هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، حتى من جاهد في سبيل الله لكنه غل من الغنيمة التي هي من المال العام فله عقوبة شديدة، حتى ولو ظن الناس أنه شهيد فالأمر ليس كذلك. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. عباد الله، تعددت صور التعدي على المال العام في واقع الناس اليوم جهلا منهم أو عمدا، ومن ذلك الأول المجاملة في ترصية العطاءات والمناقصات عمدا على شخص بعينه، ويوجد من بين المتقدمين من هو أفضل منه. أخرج البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ومعنى يتخوضون يعني يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. الثاني من تلك الصور الاختلاس. الاختلاس هو استيلاء الموظفين والعاملين في مكان ما على ما في أيديهم من أموال نقدية دون سند شرعي. أخرج مسلم عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا يعني إبرة فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا لا يأتي به يوم القيامة. قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. الثالث الاعتداء على الطرقات والمنشآت العامة والترع وأملاك الدولة. أخرج الطبراني في الكبير وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. الرابع عدم إتقان العمل وإضاعة الوقت. فالمسلم لا يراقب مديره ولا رئيسه في العمل بل يراقب الله تعالى. قال سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الخامس يا عباد الله التربح من الوظيفة بغير وجه حق، وهذا أيضا من خيانة الأمانة وإضاعة المال العام. أخرج ابن زنجويه في كتابه الأموال عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يسرج يعني يشعل كان يسرج عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه سراجه يعني الخاص به. ألا فليفقه هذا الكلام من يعتبر سيارة الدولة التي خولها ليقضي بها مصالح المسلمين كأنها سيارته الخاصة يقضي بها مآربه ومآرب زوجته وأبنائه، ومن يعتبر الخط الهاتفي في مكتبه كأنه خطه هو فيتصل منه في حاجاته الخاصة ولا يبالي. السادس يا عباد الله إهمال المال العام وإضاعته. فكم من أموال تعرضت للنهب والسرقة والتلف بسبب إهمال الموظف المسؤول عنها. أخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار عن مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه قال بينا أنا مع عثمان في ماله بالعالية في يوم صائف يعني يوما حارا جدا، إذ رأى رجلا يسوق بكرين يعني بعيرين صغيرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر، فقال: ما على هذا؟ يعني الذي رآه لو قام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح. ثم دنا الرجل فقال: انظر. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقلت: هذا أمير المؤمنين. فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب فإذا لفح السموم، فأعاد رأسه حتى حاذاه فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: بكران من إبل الصدقة تخلفا، وقد مضى بإبل الصدقة، فأردت أن ألحقهما بالحمى، وخشيت أن يضيعا فيسألني الله عنهما. فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، هلم إلى الماء والظل نكفيك. فقال: عد إلى ظلك. فقلت: عندنا من يكفيك؟ فقال: عد إلى ظلك. فمضى. فقال عثمان: من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا. فعاد إلينا فألقى نفسه. السابع: الرشوة. أخرج الشيخان عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ مرتين. الثامن: الهروب والتخفي من محصل سيارات هيئة النقل العام والقطارات. التاسع: السرقة، وهي أخذ مال بغير حق من حرز في خفاء. وللسرقة صور عديدة، منها سرقة الكهرباء والمياه من الدولة بحجة أنها لا تعطي المواطن حقه كاملا، فيزين له شيطانه سوء عمله ويحلل له السرقة، ومنها سرقة الأدوية والتلاعب بها. أيها الإخوة المسلمون، سلفنا الصالح نماذج مشرقة مشرفة في كل ميدان، ولهم في حفظ المال العام وصيانته وتقوى الله فيه قصص وحكايات. فهذا عمر بن عبد العزيز كما سمعتم، إذا كان سيتكلم في أمر خاصة نفسه يشعل شمعة خاصة به. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ومع أن هذا كان حال الأمة الإسلامية فيما مضى، نزاهة وعفة وورع عن أكل مال المسلمين بغير حق، فقد تفنن أهل عصرنا هدانا الله وإياهم في التحايل على نهب المال العام والتعدي عليه. فهذا يستغل سلطات منصبه لمنفعته الشخصية، فيستخدم مرافق العمل من سيارات وأدوات لمصالحه الشخصية، ويسخر العاملين تحته لخدمة أهله وأولاده، ويجامل غيره من الصدقات. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، يجب أن نحافظ على المصالح العامة، ويجب أن نربي أبناءنا على الكسب الطيب والعفاف والورع، ولنشكر الله تعالى عليها، فبالشكر تزيد النعم، قال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويجب أن تؤدى الأمانة ولنحذر من التسابق والتهافت على المال العام، فما تجرأ المسلم على أخيه المسلم إلا بسبب التنافس على الدنيا وأموالها بالباطل ونسيان الآخرة ما فيها من أجر وثواب وحساب وعقاب. وليسع المسلم لئن تكون حياته قائمة على الحلال ليكتب له القبول في الأرض والسماء وتكتب له النجاة يوم القيامة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أيها الإخوة المسلمون، إن سبب فساد العالم تقديم الرأي على الوحي والهوى على النقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب أحد إلا لم يستفد من نور الكتاب والسنة أبدا. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقال شيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، التي يستهزئ بها السفهاء في هذا اليوم أسانيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم عند الإمام الشافعي محمد بن إدريس الإمام العالم العظيم: العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. أصبحنا في يوم ورأينا يوما ورأت الأرض يوما من يعرض قول الرسول على قول فلان أو علان. فاحذروا يا عباد الله، احذروا هؤلاء الأقزام الذين يقدمون آراءهم على السنة ويقدمون عليها أقوال الرجال بل أقوال السفهاء. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا تعظيم السنة. اللهم إنا نسألك تعظيم السنة، اللهم وفقنا لتعظيم السنة، اللهم وفقنا لتعظيم السنة. اللهم من أراد هدمها وأهلها فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، يا قوي يا متين. اللهم انصر السنة في كل مكان، اللهم انصر السنة في كل مكان، اللهم انصر السنة وأعز أهلها في كل مكان برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يقللوا من شأن السنة، اللهم عليك بهم ومن وراءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه وزراءه وأعوانه لكل خير في مصلحة العباد والبلاد برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.